قياس على الشعر
قياسا على تلك العيان الثانية. طيب وما هو القول الصحيح في إثبات أسماء بالأمثال؟ القول الصحيح في إثبات أسماء بالقياس. طيب والذي قالوا قالوا نجد من العرب استخدمت أسماء في معاني ثم أطلقوا هذه الألفاظ في غيرها مما هو نظيرها فهذا قياس. يعني إطلاق هذه الألفاظ لهذه الأعيان غير كبار هذا قياس. وما هذا قالوا؟ قالوا هذا قياس. من يدين كيف؟ لا شك لكن من هو أكثر؟ يعني العرب عندما تقرأ الألفاظ ما تريد حصر اللفظ في العين وإنما تلتفت ليش؟ المعاني العامة. المعاني العامة فلهذا يعني تطرد هذه الأسماء في تاريخ شأن النظر. هذا الحاصل يا أخوان هذا المثال. طيب قال رحمه الله تعالى باب القياس في الأمر أو باب الكلام في الأمر والنهي والقول في بيان الأمر وصيغته. قال اعلم أن الأمر قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه. طيب قوله قول قول هذا بالاتفاق أن الأمر والمقصود هنا يقام بالأمر الأمر الشرعي وما كان المقصود منه الطلب ما كان المقصود منه من الأخوان الطلب لأن الأمر قد يأتي بمعنى إيش بمعنى الفعل قد يأتي بمعنى الفعل. قال قول وهذا بالاتفاق وأدخل الأشاعرة فيه ما يقال الكلام النفسي أدخل به الأشاعرة الكلام النفسي فقالوا في تعريفه يعني ما يقال هو المعنى القائم إيش بالنفس المعنى القائم بالنفس وهذا قول الباطل سيأتي بيانه. قال قول يستدعي الآمر به والاستدعاء هنا هو طلب الاستدعاء هو طلب إيجاد الفعل طلب إيجاد الفعل. قال يستدعي الآمر به الفعل الفعل المأمور به واستدعاءه للفعل أي طلبه لإيجاده طلبه لإيجاده. قال ممن هو دونه وهذا فيه إشارة إلى ما يشترط في الآمر إلى ما يشترط في الآمر أن يكون أعلى رتبة من المأمور أن يكون أعلى رتبة من المأمور. وقبل هذا يا أخوان قوله قول هذا يخص الأمر لما كان الطلب في حافظ من اليقظ بالقول فيخري الطلب بالإشارة وماذا بالكتابة مما يحصل به مقصود إيش مقصود الأمر مما يحصل به مقصود الأمر. وهذا فيه قصور لأن الأمر الشرعي أخوان يتناول طلب الفعل بالقول وبالرمز والإشارة وبالكتابة. ولهذا قال الطوبي فالأولى أن يقال استدعاء الفعل ولا يقيد بالقول ولا يقيد بما يقال بالقول فيقال فيه استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء وهذا الخلاف أن يقال فيه على وجه الاستعلاء. أما قوله ممن هو دونه هذا فيه إشارة إلى إثبات إيش إلى اشتراط العيوب في الآمر وأن يكون أعلى رتبة من المأمور. وهذه مسألة فيها خلاف هل اشترط في يعني ما يقال في الأمر العلو أو الاستعلاء أو العلو والاستعلاء معا؟ فمنهم من قال يشترط فيه العلو وهو قول الشرازي دار السمعاني وأيضا هو قول المعتزلة هو قول ما يقال المعتزلة. لماذا؟ قالوا لأن الأمر الطلب إذا صدر من غير الأعلى رتبة لا يسمى أمرا. قالوا الدليل على ذلك أن فرعون قال لقومه ماذا فماذا تأمرون فماذا إيش تأمرون قال أو قال هؤلاء فلو كان يعني الطلب مطلقا لشخص آخر لعد أصحاب فرعون آمرين لمن؟ آمرين لفرعون. قالوا في الواقع لم يكونوا آمرين لمن؟ لفرعون. ما كانوا آمرين لفرعون مع أنهم قد طلبوا إيش؟ أو قد طلب منهم الأمر، فقال إيش؟ فماذا تعملوا؟ ثم أجابوا فقالوا أرجع وأخاه وأرجع في المدائن حاشرين. فهو طلب الأمر ثم امتثلوا ذلك، فوجهوا إليه ماذا يا إخوان؟ ما طلب بصيغة إيش؟ بصيغة الأمر. قالوا فلو كان كل طلب يشق أمرا لكان قول حاشية فرعون بعد طلب لفرعون أرجع وأخاه وابعث المدائن حاشرين وبعث أخاه وأرسل، لكان هذا أمر، وليس هذا بأمر بلا إشكال، وليس هذا بأمر بلا إشكال. وهذا يقول ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن المقصود من قول فرعون فماذا تأمرون لا مطلق الأمر، أو يعني ماذا؟ ليس هو الأمر المطلق الذي يحمل على ماذا يقول؟ على طلب إيجاد الفعل على وجه الظهر والغلبة الذي يسمى أمرا عند الإطلاق. وإنما المقصود بقول فرعون فماذا تأمرون ماذا إيش؟ ماذا تشيرون؟ ماذا تشيرون؟ والأمر قد يأتي بمعنى الطلب، وقد يأتي بمعنى إيش؟ طلب المشورة، قد يأتي بمعنى طلب إيجاد الفعل على وجه القهر والغلبة، وقد يأتي بمعنى إيش؟ طلب المشورة، بمعنى إيش؟ طلب المشورة. فكون فرعون يقول لحاشيتي فماذا تأمرون؟ ولو سمى هذا أمرا يستدعي أن يكون الأمر يشترط فيه علو الرتبة، هذا ليس بلازم، لأن قول فرعون فماذا تأمرون فماذا إيش؟ تشيرون علي، فماذا تشيرون إيش علي؟ قالوا لهذا من عادة الملوك أنهم يجمعون إيش؟ يجمعون من مستشارين وحواشيهم ما يشاورونهم فيما يكذبون عليه من الأمور الخاصة بتدبير الرعية والمملكة. ومع هذا لا يسمى يعني لا تسمى إرشادات حاشيته، ولا يسمى طلب الفارقان أمرا الذي يتبادل إليه التهم عند إيش؟ عند الإطلاق الذي هو بمعنى طلب إيجاد الفعل على وجه القهر إيش؟ والغلبة. فاستدلال المستدلة أو من قال بهذا القول واشتراط العلو في الأمر بأن فرعون قال فماذا تأمرون، وليس هذا الطلب أمرا بالمعنى المعلوم عند الإطلاق، دل على أن الأمر من الأدنى لا يسمى أمرا، أو الطلب من الأدنى لا يسمى أمرا. هذا فيه نظر، لأن المقصود طلب المشورة لا طلب الأمر الذي هو بمعنى بعد إخوانا الاستدعاء على وجه القهر والغلبة. وشاهده ما سبق ذكره من حال الملوك، إذا في الصحيح هذه المسألة أنه يشترط فيه الاستعلاء، والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو يشترط فيه أن يكون آمر في الرتبة أعلى، واضح؟ يعني كان يقول مثلا الآمر ملكا يأمر ماذا يقول؟ المملوك، أو الآمر سيدا يأمر إيش؟ عبدا، إلى غير ذلك، أن تكون رتبته أعلى من المأمور. أما الاستعلاء فلا يشترط، فلا يشترط أن يكون الآمر في الرتبة أعلى، ولكن يشترط أن يكون في حين الأمر ماذا يقول؟ مستعليا على المأمور، وإن كان في الأصل هو أدنى إيش؟ من المأمور. والمقصود بالاستعلاء يعني ماذا يقول؟ الطلب في الأمر، الطلب على وجه القهر والغلبة والإذلال. وهذا يتناول كل من طلب من غيره إيجاد فعل على وجه القهر والإذلال والغلبة، ولو كان في الأصل ماذا يقول؟ ولو كان في الأصل أدنى الرتبة. فمثلا إذا قهرت الرعية ملكها، إذا قهرت ماذا يقول؟ بعض الرعية قهروا ملكهم أو خليفتهم ثم أمروه، فعلى القول باشتراط العلو لا يسمى طلبهم ماذا يقول؟ أمرا. وهذا خلاف ما تعرفه العرب، إيش؟ العرب من لغتها، فإن العرب تعرف من لغتها أن الطلب على وجه الإدلال والطهر والغلبة يسمى أمرا الذي يحمل عليه المعنى عند الإطلاق، والطلب بقهر وإدلال وغلبة. قالوا لهذا إذا غلب العبد سيده فطلب منه وهدده بطلبه، يعني مثلا اعتقني وإلا إيش؟ قتلته. فهل قوله اعتقني يسمى أمرا بالمعنى الذي يحمل عليه رب الأمر عند الإطلاق، وهو الطلب بقهر وغلبة؟
الجواب ايش؟ نعم. قالوا لماذا؟ يعني اذا امر العبد سيدا امرا متضمن من اذلال والقهر والغلبه عد مذموما ذموه ويدمنه على طلبه، فدل على ان العرب تفهم من ماذا يا اخوان؟ تفهم من الطلب على وجه الاستعلاء ولو من الادنى انه ماذا يا اخوان؟ انه الامر، انه الامر. فان كان الامر مستعليا وجمعت على ذلك علوم الرتبه فهذا واضح، وان لم يعني يشتمل على علوم الرتبه ولكن كان مستعليا فقط فهذا ايضا لا يخرج عن مسمى الامر على القول الصحيح. واما استدلال المعتزله ومن ذهب هذا المذهب من الاصوليين بقضيه فرعون انه قال فماذا تامرون، ومع ذلك لم يكن قوله امرا، فلا يدل على ان الامر من الادنى لا يكون امرا، او على ان يعني ماذا يقول الطلب من الادنى لا يكون امرا بحال من الاحوال، وعلى الاطلاق هذا ليس بصحيح، لان طلب فرعون انما كان بمعنى ايش؟ طلب المشوره، لا طلب الامر بقهر واذلال وغلبه. هذا هو القول الصحيح في هذه المساله. فيشترط فيه ماذا يقول؟ يشترط فيه الاستعلاء، ومنهم من اشترط العلو بالاستعلاء، يعني ان يكون الامر اعلى في الرتبه وايضا مستعليا، لا يكون طلبه يعني مثلا طلب مشوره، لان فرعون يقول اعلى في الرتبه من ايش؟ من رعيته، فلما طلب المشوره كان ايش؟ كان طلبه يعني لا يعني ماذا يقول؟ كان طلبه غير عاد لكلامه ماذا يقول؟ امر. لماذا؟ قالوا لانه ان كان اعلى في الرتبه لكنه لم يكن ماذا يقول؟ قولهم على وجه الاستعلاء. فهؤلاء الذين يقول يشترط في الامر العلو والاستعلاء، يعني فان كان بالطلب استعلاء فقط لا يسمى امرا، وان كان من عالي في الرتبه لا يسمى ايش؟ امرا، حتى يجمع بين الامرين. لكن هذا يرد ماذا يقول؟ ما يعرف او ما تعرفه العرب من لغتها ان الادنى اذا استعلى على غيره فطلب منه طلبا على وجه الاذلال والغلبه يسمى ماذا يقال؟ يسمى امرا، يسمى ماذا يقال؟ امرا. طيب، فالحافظ يقول ان يقال في تعريف الامر على ما هو المختار الصحيح هو استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء، فلا يميز في القول حتى يكون شاملا للطلب بالرمز والاشاره والكتابه، ولا يميز بالعلو وهو معنى قول الشرائع من هو دونه، حتى يكون شاملا لماذا؟ حتى يكون شاملا لمن هو ادنى فاستعلى على غيره بالطلب. ثم اشتراط العلو يا اخوان، اشتراط العلو هذا يعني ان كل طلب من اعلى فالرتبه يسمى ايش؟ امرا، وهذا يمدح فيه ما ذكر عن ايش؟ عن فرعون، وما هو معلوم من ان الملوك والرؤساء والزعماء قد يطلبون من غيرهم، ومع هذا لا يكون ذلك ايش؟ امرا، وانما يكون ذلك مشوره. فالاستعلاء هو الشرط الذي ينضبط به ماذا يقول؟ تنضبط به صوره الامر وحقيقته. طيب، بقيت مساله وهي من مسائل المعتزله التي قال سبحانه رحمه الله تعالى وهم ضلال فيما ينفردون به، وهذه المساله هي ممن فرد منها المعتزله. اما مساله اشتراط العلو فلم ينفردوا فيها، بل قال بهذا بعض ايش؟ بعض الاصوليين من ائمه السنه كالشيرازي والصفحاني وغيره، لكن ممن فرد بهم المعتزله وهم ضلال فيه لانه مبني على عقيده فاسده اشتراطهم في الامر الاراده، اشتراط في الامر ماذا يا اخوان؟ اراده. ومعنى اشتراط الاراده في الامر قالوا ان الامر لا يكون الا من مريد، الا من مريد حصول ما يامر به، يعني مثلا رب العالمين سبحانه وتعالى عند ان امر بالايمان وامر بالصلاه والزكاه قالوا امر الله سبحانه وتعالى، امر الله سبحانه وتعالى يعني يقتضي ان يكون مريدا حصول ايش؟ حصول ما امر به، حصول ما امر ايش؟ به. فقالوا يشترط في الامر اراده الامر حصول ما يقال؟ حصول المامور به، حصول المامور به. ثم دعوا على هذا ان الله سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل قد يقع من خلقه ما يخالف ايش؟ ارادته. ولهذا هم كانوا ماذا يقول؟ نقاط ايش؟ نقاط خلق الابعاد، حيث يزعمون أن العباد هم الذين يخلقون ماذا؟ أفعالهم. فيقولون الله سبحانه وتعالى يري من عباد امتثال أوامر والإيمان، ولكن العبد قد يريد غير ما يريده الله سبحانه وتعالى. قال الشرازي رحمه الله تعالى في شرح النمر، قال: وهذا مما يكفرون به، مما يكفرون به، لأن مقتضى قولهم أن الله عز وجل أراد الإيمان وإبليس أراد إيش؟ الكفر بالوسوسة والتسويس. فحصل مراد إبليس ولا يحصل إيش؟ مراد الله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي أن الله عز وجل قال يقال يعصى قهرا وغلبا، أن الله عز وجل يعصى قهرا وغلبا. فهم اشترطوا بالأمر الإرادة حتى يتوصلوا إلى عقيدتهم، إلى ما يعتقدونه من أن العباد يخلقون أفعالهم، وأنهم قد يصيرون إلى خلاف ما يريده الله سبحانه وتعالى، وما يكونون به خارجين عن إرادة الله عز وجل، وهذا كما هو معلوم عقائدهم الفاسدة. لكن مسألة إخوان اشتراط الإرادة في الأمر، مسألة اشتراط الإرادة في الأمر، هذه لها صور وأحوال يا إخوان، هذه لها أحوال. أولا إرادة الأمر، إرادة إنشاء الأمر، يعني هل يفترض أن يكون الآمر قصد يعني إنشاء هذا الأمر وتوجيه الأمر إلى المأمور؟ هذا لا كلام فيه، هذا الاتفاق، لأن يعني ما يقول يقولون الألفاظ هي دلائل إيش؟ المقاصد، الألفاظ دلائل المقاصد، فالإنسان لا يتكلم إلا ما يكتب، ولا يصلح إلا بما يعتقد ويريد. فكون الآمر يأمر وهو غير مستحضر لإرادة الأمر، هذا إيه؟ فهذا لا يحصل إلا ممن هو معروف في عداد ما يقال المجانين والعقلاء، هم الذين يتكلمون بما لا يعقلون. أما العاقل أو العالم أو العالم فلا شك أنه لا يأمر بشيء إلا وقد قصد إنشاء هذا الأمر. فإرادة إنشاء الأمر هذا متفق عليه، وليس بالخلاف، وليس بما يقال خلاف. ولكن الإشكال الذي أوله المعتزلة هو ما يتعلق إرادة حصول المأمور. عندنا إرادة إنشاء الأمر، وعندنا ما يقال إرادة حصول فعل المأمور به. فهل يفترض في الأمر أن يكون آمر مريدا لما يأمر به؟ الجواب إيش؟ لا. ومعنى هذا أن الآمر قد يأمر بشيء وهو في الأصل لا يريد من المأمور الامتثال، ولكن أمره كان على وجه الاختبار وعلى وجه الامتحان، على وجه ما يقال الامتحان. والدليل على ذلك يا إخوان، الدليل على ذلك، وقبل هذا لا بد من تحليل المسألة. في مسألة هل الله سبحانه وتعالى عند أن يأمر يعني ما يقال بما يأمر به من الإيمان، يعني بما أمر به سائر المكلفين من الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هو مريد لحصول ما يأمر به أو لا؟ هذه المسألة بينها وحررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال: ما حاضر أن الإرادة أقوام على قسمين، الإرادة على كم؟ على قسمين، إرادة كونية وإرادة إيش؟ شرعية. الإرادة الكونية التي تراد ما يقال، الإرادة الكونية التي تراد المشيئة، والإرادة الشرعية التي تراد إيش؟ المحبة. فباعتبار إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية، باعتبار إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية، فالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يأمر بما لا يريد ما يقال حصوله. يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء ويريده إرادة شرعية، ولكنه لا يريد حصوله ما يقال كونا وقدرا، كأمري أبا لهب بالإيمان وأبي جهل وفرعون وأعداء الأنبياء، وهكذا كأمره بالعصاة المحرمين بالعبادات الذين بنوا خالفوا أمر الله. لا شك أن الله عز وجل أمرهم وأراد ذلك منهم إرادة شرعية، لكن الإرادة الشرعية لا يلزم منها بل يقال الدخول. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بأوامر كبيرة، فحصل امتثال بعض المكلفين لها وعدم امتثال البعض الآخر. فالله عز وجل أمر أبا لهب وأمر أبا جهل وفرعون وسائر أعداء الرسل بالإيمان، ومع هذا إيش؟ لم يؤمنوا. أولهم في الإيمان كان متضمنا لإرادة شرعية، والإرادة الشرعية لا يلزم منها ما يقال حصول المأمور به، لأن الله عز وجل لأن حصول الأمور إنما يجب بمقتضى ما يقال إرادة الكونية، هي التي يجب أن يصير المكلفون إلى ما يعني ما يقال يقتضته، وإلى ما علم الله سبحانه وتعالى من حال العباد قبل إيش؟ قبل خلقهم. إذا تم اعتبار الإرادة الشرعية لا يشترط أن يكون الآمر مريدا لحصول ما يقال المأمور به، ولهذا الله عز وجل أمر بالإيمان ولم يريده ما يقال من بعض الكفرة كونا، فهو أراده شرعا ولكن لم يريده ما يقال كونا وقدرا، ولكن لم يريده كونا وقدرا. فعلى هذا يقال الكلام هنا على الأوامر الشرعية، الكلام هنا على الأوامر الشرعية الذي هو المتضمن له الإرادة، الإرادة الشرعية والكونية، الإرادة الشرعية المتضمن الإرادة الشرعية. أما أمر الله الكوني يقال فلا بد في الوجود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكونه كن فيكون. المقصود من الأمر في هذه الآية الإرادة إيش؟ الكونية القدرية التي لا يجب تقلبها، ويجب يعني ولا بد من مصير العباد إلى ما هي عليه كما علم الله سبحانه وتعالى وقضى وقدر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكونه كن فيكون. أما الإرادة الشرعية وهي المقصود هنا في بيان الأمر الشرعي الذي يتضمن الإرادة الشرعية، فلا يشترط يعني في الأمر الإرادة أو ما يقال إرادة حصول المأمور به، والدليل على ذلك وجود الوجه الأول يا إخوان أن إرادة شرعية، أولا أن إرادة شرعية تقترب بالأمر، والإرادة الشرعية لازم حصولها، والدليل على ذلك الواقع أن الله عز وجل أمر أبا لهب وفرعون وأبا جهل بالإيمان وأرادهم منهم شرعا، ومع هذا لم يحصل منهم لأن الله لم يرد حصوله إيش كونه. الأمر الثاني أخوان أن الله عز وجل قال لنبيه إبراهيم لما قال لولده إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء أخوان إيش حق، وأيضا تعتبر أوامر الأنبياء، فلهذا قال فرعون يا أبتي افعل ما تؤمر، فحمل الرؤيا على أنها ما يقال أمرا شرعيا من الله سبحانه وتعالى، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال فلما أسلما وتله الجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه بالآخرين. الشاهد من الآية أن الله أمره بالذبح، ومع هذا إيش لم يحصل منه من إخوان الذبح، حيث أن الله عز وجل أراد بأمره ابتلاءه واختباره ورفعا لدرجته يعني عليه الصلاة والسلام، لا أنه أراد منه ما يقال حصول المأمور به بمقتضى الإرادة الشرعية، بمقتضى الإرادة الشرعية التي يتضمنها الأمر الشرعي، التي يتضمنها الأمر الشرعي. ولو كان الأمر الشرعي يقتضي إرادة حصول المأمور به لما جاز أن يتخلف الذبح بما يقال من إبراهيم، ولما فداه الله سبحانه وتعالى ولده إيش بذبح إيش عظيم، فلما أمره ومع هذا لم يحصل منه الذبح والفداح، دل على أن أمره له سبحانه وتعالى لم يكن مقصودا إيجاد إيش الذبح المأمور به، وإنما أراد سبحانه وتعالى اختبار إبراهيم وابتلاءه ويعني ما يقال رفع إيش درجته. أما الذين قالوا اشتراط الإرادة المعتزلة أجابوا على هذا الدليل بأجوبة متعذبة وأجوبة متكلفة، قالوا أمروا بمقدمات الذبح، أمروا إيش بمقدمات الذبح، والجواب أنه لو أمروا بمقدمات الذبح كان قد فعل المأمور به فلا يحتاج إلى ذلك، لأن الله عز وجل قال إيش وفديناه بذبح عظيم، هذا واحد. الأمر الثاني لو كان المقصود فقط يعني مقدمات الذبح ما كان فيه بلاء ولا احتاج الى صبر، ومع هذا قال الله عز وجل وبدينا يعني قال ان هذا له البلاء المبين، وقال عن اسماعيل يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ومقدمات الذبح لا تحتاج الى صبر لانه مجرد ما يقال اضجاع، وهذا ليس فيه بلاء ولا يحتاج الى ما يقال الى صبر ولا يحتاج الى صبر. ايضا فليه الايه، فان الايه فيها ما يقال قول إبراهيم لولده إني أرى في المنام أني الذبح، ما قال أني مالي أخوان أرجعك للذبح أو أمرت بمقدمات ذبحك. فصريح الآية يرد هذا يعني مالي أخوان هذه الاستدلالات. قالوا قد فعل إبراهيم الذبح يعني قطع عنقه. قالوا ولكنه كان كلما قطع الفرس، وهذا خلاف الظاهر لأنه هو لو كان كذلك لم احتاج إلى فداء لأنه من فعل ما يرضى الذبح. الأمر الثاني أن هذا لو كان حاصلا لذكره الله عز وجل لأنه من الآيات والمعجزات الظاهرة، من المعجزات الظاهرة. فعلم أن جوابهم على هذا الدليل فيه تكلف وتعسر. إضافة أخوان ما يدل على أنه لا يشترط في الأمر إرادة إيجاد المأمور به، أن الآمر لا يلزم أن يكون قاصدا يقال الابتداء، بل قد يكون أمره مقصودا للاختبار والامتحان أو التمييز بين المطيع وغير ما يقال المطيع. ولا شك أن الله عز وجل يعني ماذا أوامره الشرعية المتضمنة الإرادة الشرعية يعني بنيت على هذا الاعتبار، على هذا المقصد والتمييز بين ما يقال بين المطيع وبين غير المطيع وبين المؤمن والكافر. فأوامر الله الشرعية المتضمنة للإرادة الشرعية مبنية على ذلك. قالوا لهذا هي يعني ماذا العرب، هذا يعرف من عادتهم ولسانهم. ولا شك أخوان أننا نتكلم عن الأمر الشرعي الذي يؤخذ معناه من اللسان العربي. قالوا بالعرب ربما الواحد منهم يأمر مملوكه عبده بفعله ولا يريد منهم الإخوان أن يفعله، ولكن يريد أن يثبت لغيره أنه ما يقال أنه يعطيه. فمثلا قد جاء السيد إلى آخر فيقول انظر سآمر عبدي بإسقاء الماء فلا ما يقال فلا يطيعني، فيقول له اشتري. فهل في هذا الحال يقال يريد السقيا أم يريد الاختبار والامتحان فقط؟ يريد الاختبار والامتحان. فعلم أنه لا يشترط في الأمر إرادة حصول الأمر به لا في اللغة ولا في من يقال الشرع، وهذا كافي في مقام قول المعتزلة لا سيما وأن قولهم مقصود بالوصول إلى من يقال إلى عقيدة فاسدة، وما كان ذريعة إلى فساد فهو فاسد. قال رحمه الله تعالى ومن أصحابنا من زاد فيه يعني في تعريف الأمر على سبيل الوجود، وهذا يقال الجويري رحمه الله تعالى في ورقات والذي قال في تعريفه استدعاء الأمر بالقول اتبعه الفرج بالقول ممن هو يقوله على سبيل الوجود، هذا كلام الجويري. وقوله على سبيل الوجود هذا مقصود بمسألة وهو ما يقال الإشارة إلى أن الأمر هو في الحقيقة لما كان طلبا على سبيل الوجود، ومقصوده إخراج المستحب مما يقال إخراج الأمر المنذور من مسمى الأمر. وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها في فصل آتي، لكن لا بد أن نعلم يا إخوان أن من زاد في التعريف على سبيل الوجود مقصوده الإشارة إلى أن الأمر حقيقة يظهر على الأمر على سبيل الإلزام. أما إذا كان على سبيل الندب والاستحباب فما يدخل في مسمى العرب في مسمى الأمر، قالوا إنما يطلق عليه أمرا مجازا ولا تجد سبب محلك. قالت أما الأفعال التي ليست في قول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز. الأمر يكون كما قبلنا أنه يطلق يقصد فيه إيش القول الذي يستدعي به صاحبه إيش إيجاد البعد، ويطلق ويقصد به ما يقال البعد كما في قوله سبحانه وتعالى ومن أمر فرعون برشيد، ومن أمر فرعون برشيد يعني فعله وشأنه. وقول أما الأبعاد يعني لفظ الأمر المقصود به الفعل، هل يعني يسمى أمرا على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز؟ الكلام هنا يقال على القول بين القائلين في إثباته المجاز، اختلفوا هل يسمى أمرا مجازا أو حقيقة، لكن على ما هو الراجح من أن المجاز باطل فنستريح لهذا الكلام بأن هذا على سبيل الحقيقة، وأن السياق والقرائن هي التي عينت هذا المعنى فحمل الأمر على الفعل ولم يحمل على ما يقال على القول. قالت أما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز، وسيأتي دليل من قال أنها مجاز باعتبار الطرق يكون السابقة سبق معنا الطرق التي تميز ما يقال مجاز من الحقيقة. فالذين قالوا بأنه مجاز الذين قالوا بأنه مجاز استدلوا بطريق من طرق إثبات المجاز السابقة. قال لنا أصحابنا من قال ليس المجاز يعني هو حقيقة هو استخدام للفظ فيما وجع له أولا وليس فيه انتقال باللفظ من معنى إلى معنى من معنى أول إلى معنى ثاني. قال وقد نصرت في ذلك في التبصرة في كتاب التبصرة في أصول الفقه وكتاب أوضح في كتاب اللغة. قال والأول أصح لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف بالفعل كما يتصرف في القول فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أريد به القول يعني فلما كان الأمر بمعنى الفعل لا يقال فيه أمر يأمر أمرا علم أنه إيش مجاز لأن من طرق إثبات المجاز أن اللفظ المجازي لا يتصرف تصرف الحقيقة لا تصرف المعنوية ولا تصرف ما يقال لفظيا. والصحيح أيضا أنه حقيقة وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المسودة وهكذا أيضا هو قول ابن برهان وقول يعني أبي الطيب بعض المالكية. والقول بأنه حقيقة هذا يكفينا فيه يعني ما هو الراجح في قرآن إيش المجاز وأن الألفاظ كلها على الحقيقة والسياق والقرائن هي التي تبين بين معاني إيش الألفاظ التي يدل بعضها على معاني ما يقال متعددة فالأمر مثلا يقال هو رسم واحد يدل على القول ويدل على الفعل. طيب والتمييز بين دلالة اللفظ في حال على هذا المعنى أو على هذا المعنى هو ما يقال السياق والقرائن السياق والقرائن. قال رحمه الله تعالى فضلهم وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد مثل قوله عز وجل اعملوا ما شئتم اعملوا الامر يقول صيغه امر لكن هل هو امر الجواب لا وانما المقصود به ماذا التهديد وان كانت صيغته صيغه امر ومقصود الشباب يقول بما ذكرت من المعاني التي ترد فيها صيغه الامر بيان ان صيغه الامر ترد للقول حقيقه وتطلق في غير القول في غير ما يقال القول الدال على طلب ايجاد الفعل على وجه المجاز على وجه المجاز لكن كما سبق ان المجاز باطل اذا فالدلالة صيغة الامر على ما عدا القول الذي يستدعي فيه صاحبه ايجاد الفعل حقيقة والتمييز بين هذه المعاني ما يقال بالسياق وبالقرائن. فقول سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم الامر هذا قول اعملوا امر تهديد امر يقصد به ما يقال التهديد والمعنى اعملوا ما شئتم فأنتم إيش مجازون بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهذا حقيقة والثياب هو الذي يقتضي حمل الأمر على إيش على التهديد وعدم حمله على طلب وإيجاد الفعل. قال والتعجيل كقوله تعالى قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات والذي يعين أن المقصود بقوله فأتوا تعجيز لأن الله سبحانه وتعالى قال هذا القول في مقام إيش التحدي لهم في مقام ايش التحدي لهم فعلم ان مقصوده بالامر ما يقال امر التعجيل. قال والاباحه من قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا امر بالاصطياد وهذا ليس المقصود به ما يقال امر الايجاب فاصطادوا يعني على وجه الوجوب بل المقصود به الاباحه لانه امر بعد حظر والامر بعد الحظر يعيد الى ما يقال يعيد الى ما كان عليه قبل ايش قبل الحظر وهذه المساله قال مساله فيها كلام بالاصوليين وهو ان الامر بعد الحظر هل يريد الوجود يعني طردا للقاعده ان الامر مطلق يريد الوجود ام يريد الندب ام يريد الازاحه ام يريد اعاده الامر الى ما كان عليه قبل النهي. مثلا عندنا الاصطياد الاصل في الاباحه ثم حرمه الله سبحانه وتعالى بعلة ما يقال الإحرام إذا وجد وقت الإحرام فحرام على المحرم الاصطياد إذا فعلة الحرمة هي ما يقال نصف الإحرام. فقول سبحانه وتعالى وإذا حرمتم فاصطادوا هذا أمر بالاصطياد بعد زوال المانع وهو وصف الإحرام. طيب هذا المسألة فيها خلاف والصحيح كما رجحه المتفقين رحمه الله تعالى عند هذه الآية في تفسيره ورجحه غيره من الأصوليين وهذا باستقراء يعني مواقع إطلاقات الشريعة إطلاقات أدلة الشريعة في مثل هذه المسألة يعلم أن الشرع تارة يأمر بشيء بعد النهي عنه والمقصود منه ما يقال الإباحة لأنه كان مباحا قبل إيش؟ قبل النهي ويأمر بشيء بعد النهي عنه والمقصود منه ما يقال الوجوب لأنه كان واجبا قبل النهي كما في قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم تقتل المشركين تقتل ما يقال المشركين ويأمر ويقصد به النذر لأنه كان قبل النهي عنه ما يقال منذورا كما في قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قوله فزوروها هذا أمر بشيء بعد النهي عنه وقد كانت الزيارة قبل ذلك إيش منذور إليها فعلم أن الأمر بعد النهي مقصود لإعادته إلى ما كان عليه ما يقال قبل النهي ويؤكد هذا المعنى قوله فإنها تذكره إيش الآخرة فإن هذا تعليل يفيد استخدام إيش الحكم والنذر إليه قالوا الإباحة مثل قوله تعالى وإذا حلفتم فاصطادوا فذلك كله ليس بأمر لا شك يا أخوان أمر الإباحة وأمر التعجيل وأمر التهديد وهكذا أيضا أمر التمويل والتفريغ وصيغة الأمر يا أخوان ترد لغير هذه المعاني يعني أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على 15 إيش معنى إلى ما يزيد على 15 معنى ولا شك يا أخوان أن هذه المعاني لا يحمل عليها لفظ الأمر عند الإطلاق لأنه سبق معنى يا أخوان أن الألفاظ العربية التي ربعت بعدة معاني على وجه الحقيقة باعتبار الربع الأول يختلف حملها على المعنى المقصود باختلاف إيش؟ الإطلاق وعدم إيش؟ الإطلاق وصيغة الأمر غلب استعمالها في كلام العرب على القول الذي يستدعي فيه صاحبه إيش؟ إيجاد الفعل إذا فهي التي تحمل عليه عند إيش؟ الإطلاق وهي التي تطلق عليه من غير ما يقال أي فيقال هذا أمر للقول الذي يحصل فيه الاستدعاء وإذا قيل أمر زيد حمل على من يقال على القول لأن النظر الأمر عند الإطلاق يحمل على القول الذي فيه استدعاء لغلبة استعمال العرب لهذا اللفظ بهذا المعنى وما عداه من المعاني التي يدل عليه اللفظ حقيقة كما هو الراجح لا يحمل عليه اللفظ إلا ما يقال بقليل ولا يطلق اللفظ إلا بقليل فيقال إيش أمر تهديد ويقال إيش أمر تعجيز ويقال أمر إباحة أمر تسخير أمر تكوين إلى غير ذلك ونظير هذا يا إخوان نظير هذا لفظ الكلام لفظ إيش الكلام أو لفظ القول القول قد يتناول قول النفس حديث إيش النفس لكن إطلاق لفظ القول وإطلاق لفظ الكلام يحمل على إيش على الصرف والحرف ولا يحمل على حديث النفس إلا ما يقال بقيد ولهذا قال سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ولهذا قال شيخ الإسلام وكل رفض قول أو رفض الكلام والقول الذي ورد في القرآن والسنة لغير الحرف والصرف لم يرد إلا ما يقال إلا مقيدا فدل على أن الله إذا كان يحمل على عدة معاني فإنما يحمل عند الإطلاق على ما غلب استعمال ربه فيه من المعنى ولا يحمل على غيره إلا بدليل ولا يطلق إلا ما يقال ببيت فيقال قول النفس أو كلام النفس أو حديث النفس أو أمر تهديد أو أمر تعجيز أما إذا قيل أمر يحمل على القول من الجنس الآن وإذا قيل كلام فالمقصود به إيش الحرف والقول فالمقصود به الحرف والقول كم بقي يا كلهم؟ 10 دقائق طيب نريد يا اخوان كلام الزوقي قال رحمه الله تعالى وقال الزوقي من المعتزله هذا الزوقي يا اخوان من ظروف الاعتزال في زمانه على ان يقال كان موصوفا بالورع والزهد والتعبد لكن كان من ائمه البدع والاعتزال قال وقال الزوقي من المعتزله الاباحه امر الاباحه يا اخوان هل هي عقليه او شرعيه؟ الاباحه المباح يا اخوان كما سبق معنا هو ما طير بين فعله وتركه على حد العش على حد الضرر طيب فهل هذه الإباحة شرعية أم عقلية المقصود بالعقلية يا إخوان إدراك إباحة الشيء قبل الشرع بما يقال بالنظر إلى مصلحته بالنظر إلى ما يقال إلى مصلحته أو يقال رفع الحرج عن الفعل فإذا فسرت الإباحة بأنها رفع الحرج على الفعل فلا شك يا إخوان أنها غير شرعية، لأن رفع الحرج حاصل متى؟ قبل الشرع. الحرج يا إخوان عن تعاطي الأمور حاصل قبل الشرع أم ليس بحاصل؟ حاصل بدليل قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا يدل على ايش؟ على ان الحرج مستمر قبل ورود الشرع. فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، بما يتعلق بالربا. طيب، فاذا كان المقصود بالاباحه رفع الحرج فلا شك ان الاباحه في هذا المعنى ليست شرعيه، لانها مدركه قبل الوجود، او لانها حاصله قبل الشرع. فانتفاء الحرج حاصل قبل ورود الشرع. وان كان المقصود بالاباحه الاعلام بالاذن، الاعلام ايش؟ بالاذن، اعلام الشرع بالاذن في تعاطي الشيء من عين او فعل، من عين او مال يقال او فعل. ففي هذا التعليق وبهذا يعني قال يقال الحد للاباحه تكون اباحه ايش؟ شرعيه. ولا شك يا اخوان ان المباحات بعد ورود الشرع كلها مال يقال شرعيه. لماذا؟ لان اباحتها محمول من الشرع بوجود الوجه الاول، اما بالنص على شيء بعينه انه مباح، كقوله سبحانه وتعالى: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. اذا فاباحه الاضافه او الافضاء الى المراه في ليله الصيام مباح بالنص. اذا فاباحتها اباحه شرعيه لاذن الشارع او توجه خطاب الشارع بالاذن بها. وما لم ياتي بيان اباحته والاذن في تعاطيه بعينه فهو داخل في من يقال هو داخل في الاذن العام، كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. ومفهوم الايه ان غير المفصل ايش؟ مباح، لانه قال: لقد فصل لكم ما حرم عليكم، فغير المفصل ايش؟ مباح. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض ايش؟ جميعا منه. وقوله لكم وقوله منه يفيد الامتنان، والامتنان لا يكون الا ما يقال بالاذن والاباحه، اضافه الى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اضافه الى قوله عليه الصلاه والسلام: وما سكت عليه، يعني رد عليه هو ايش؟ هو عفو. اذا فسائر المباحات بعد ورود الشرع ما يقال بعد ورود الشرع اباحات شرعيه، اباحات شرعيه. والاباحه الشرعيه جاءت مقرره للاباحه ايش؟ الإباحة الأصلية، وانتفاء الحرج قبل ورود ما يقال قبل ورود الشرع. لكن لا يعني القول بأن المباح أن الإباحة شرعية أن المباح مأمور به كما قال إيش؟ كما قال الدوري. لا تلازم بين القول بأن الإباحة شرعية وبين القول بأنها مأمور بها، لأن الشرعية قال هذه قاعدة ذكرها السمعاني في القواطع، قاعدة المشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. فلما يقال هذا مشروع لا يعني انه واجب او ما يقال او مستحب، بل قد يكون واجبا وقد يكون مشروعا وقد يكون ايش؟ وقد يكون مباحا. واضح؟ فما دام ان الامر كذلك فالقول بان الاباحه شرعيه لا يلزم منه ان يقال الوجود. وهنا ياتي الخلاف في مساله الاباحه، هل هي امر او ليس ما يقال بامر؟ فالبرقي من المعتزله يقول الإباحة أمر. وحاصل يا إخوان حجة البرقي هو أن تعاطي المباح يترتب عليه ما يقال البعد عن إيش؟ عن حرام. يعني مثلا يقال المتزوج الزواج ما يقال مباح، الزواج الآن ليس مباح، فالإنسان إذا تزوج لا شك أنه بزواجه يترك ما يقال يترك الحرام. إذا أكل الطيب من الطعام وشرب الطيب من الشراب ترك إيش؟ الحرام. قال: فلما كان تعاطي المباح يعني ما يقال يترتب عليه ترك الحرام، علم أن المباح مأمور به، لأن ما لا يكون واجب إلا بما وإيش؟ فواجب مأمور إيش؟ مأمور به. هكذا قال. ولكن يقال هذا استناد فاسد، هذا استناد إيش؟ فاسد. وفساد هذا المستند موجود. الوجه الاول يا اخوان، الوجه الاول ان ترك الحرام بتعاطي المباح انما هو استلزام فقط، انما هو يا اخوان استلزام عقلي فقط، لان من تعاطى شيئا كان من ضروره تعاطيه لهذا الامر ان يترك ايش؟ ان يترك مده. واضح ان يطلب ايش؟ الطب. هذا امر. ومن ضمن الاستخدام لا يهم فيه ماذا يا اخوان؟ الوجود. الامر الثاني يا اخوان ان المباح فيه ماذا؟ تغيير بين الفعل ماذا؟ والطرد. والطرد بانه مامور به بمعنى ان فعله ايش؟ لازم. ان فعله ماذا يا اخوان؟ لازم. وبين الامر والتخيير تنازل. فكيف يقال مباح منظور ايش؟ به. هذا من باب الجمع بين ايش؟ بين النقيضين. والامر الثالث يا اخوان، الامر الثالث انه يعطيه كل ما لزم من فعله ترك دين اخر اخذ حكمه. فيقال اذا من ترك الواجب، من ترك يعني ما يقال الواجب الى واجب اخر اخذ ايش؟ نفس الحكم. اخذ ما يقال نفس حكمه. وهكذا يا اخوان من ترك الواجب وتعاطى ايش؟ وتعاطى ايش؟ الحرام. قيل فيه بانه ما يقال بانه حرام. فلو كان مجرد ترك مباح، فلو كان ترك الحرام بتعاطي المباح يجعل المباح مامورا به، لنجم ان كل من ترك شيئا الى شيء اخر اخذ ما يقال اخذ حكمه. وهذا يفضي الى الحكم على بعض المحرمات بانها ايش؟ بانها واجبه. لان الانسان قد يترك واجبا، يعني قد يترك حراما بواجب، وقد يترك واجبا ايش؟ بمن يقال بحرام اخر. وفي مثل هذا نوع من الخلط، ومن الخلط في من يقال في احكام الشريعه. وهذا يكفي في افساد قول البلقي. فالراجح ان الاباحه ليست بامر، ان الاباحه ليست ما يقال بامر. واما يعني ما يقال استلزام ترك الحرام بفعل المباح فهذا امر ايش؟ امر خارجي. هذا امر ما يقال خارجي. ولكن الكلام هنا على المباح من حيث هو بقطع النظر عن كونه ما يقال ذريعه الى غيره، بقطع النظر عن كونه ذريعه الى غيره. قال رحمه الله تعالى: لان الاباحه هي الاذن، يعني الاذن بين فعل الشيء وتركه على وجه المساواه، وذلك لا يسمى امرا. الا ترى ان العبد اذا استاذن مولاه بالاستراحه وترك الجنه فاذن له في ذلك، لا يقال انه امره بذلك. هذا ولا ما شاء الله. ولو قلنا بان الاباحه امر لنزم ان يقال في هذا ايش؟ ان السيد امر عبده. وهذا شيء لا تعرفه العرب من لغتها، وهذا شيء لا تعرفه العرب من لغتها. فعلم بذلك ان قول الملكي باطل وليس بصحيح، فان قوله باطل وليس بصحيح. بهذا المدرسه ان شاء الله.